بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 60 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنان. ما زال حديثنا في كتاب الصيام، وهذه الدروس تأتينا ضمن المدرسة الدينية الشرعية الإلكترونية، مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر بن خضر بن سليمان. عندنا قبل أن نأتي إلى بيان الكفارة، أذكر لحضراتكم أمرين. الأول النية في الصيام. النية في الصيام لا بد منها، وهي أول فرض من فرائض الصيام كما مر معنا. النية في الصيام إذا كان الصيام فريضة، فيجب علي أن أنوي الفريضة مثل الصلاة، وإذا كان الصيام نافلة فالأفضل أن أنوي النافلة. إذا كان كفارة أحدد أنه كفارة، ولا يضر إذا لم أحدد أنه هي كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة ظهار مثلا. طيب، وقت النية قلنا من المغرب إلى قبيل الفجر إذا كان الصيام فريضة، وإلى قبل الزوال يعني قبل الظهر، قبل أذان الظهر بربع ساعة ثلث ساعة إذا كان الصيام نافلة، لكن بشرط أنه ما أتعاطى مفطرا من المفطرات من بعد دخول الوقت يعني من بعد الفجر. الأمر الثاني هو ذكرنا في الدرس السابق بأنه 5 أيام يحرم فيها الصيام: العيدان وأيام التشريق الثلاث، وقلنا الصيام هنا لا يصح. أما في يوم الشك فقلنا الصيام هنا مكروه، ولم أبين لحضراتكم هل الصيام اللي يكون في يوم الشك هو صحيح أو لا يكون صحيح. يعني ذكرنا أنه أيام العيد وأيام التشريق الصيام أولا حرام، وثانيا لا ينعقد يعني لا يعتد به. طيب، إذا كان الصيام في يوم الشك ما هو حكمه؟ هذا فيه تفصيل. إذا نوى صيام يوم الشك عن رمضان اللي هو فيه الآن فهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه دخل في العبادة وهو شاك في وقتها، مثل ما الآن أحد إذا صلى المغرب مثلا وهو شاك في دخول الوقت، غربت الشمس ما غربت الشمس، هذا لا يجوز له أن يصلي المغرب إلا أن يعني يحصل عنده يقين أو غلبت الظن على أنه دخل وقت المغرب، غلبت الظن وليس الشك. يعني الشك هو 50%، أو إذا كان أقل من 50% من باب أولى. فهذا اليوم يسمى يوم الشك، الذي يصومه عن رمضان لا، هذا لا يصح صومه. أما إذا كان عند قضاء مثلا وصام في يوم الشك قضاء لما فاته، فهذا الفعل هو مكروه كراهة تحريمية، لكن صيامه ماذا؟ لكن صيامه صحيح، يعني يصح هنا منه الصيام. إذا أتينا إلى عبارة المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى مع المتن، قال: ولا يجوز صوم يوم الشك لما روى إلى آخره الحديث، فقد عصى أبا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. فإن صام يوم الشك عن رمضان لم يصح. إذن هنا الصيام ماذا؟ الصيام لا يصح إذا كان عن رمضان. قال وإن صام فيه عن فرض عليه، يعني مثلا مثل ما ذكرت لكم، كان قضاء أو كان عليه كفارة يمين أو كفارة أي كفارة من الكفارات أو نذر، هذا هنا أيضا كره، يعني كراهة. عندما يقول كره كراهة تحريمية، لكن إيش؟ وأجزأه. إذن هنا فرق بين الصيام عن رمضان العام الذي هو فيه وعن فرض آخر. نعم، لذلك قال كما لو صلى في دار مغصوبة. إذا صلى في دار مغصوبة فهنا الصلاة تصح لكن مع الإثم. إذا صام عن تطوع يوم الشك، قال وإن صام عن تطوع نظر، فإن لم يصله بما قبله ولا وافق عادة له أيضا لم يصح الصوم، لا ينعقد. لماذا؟ لأن الصوم قربة فلا يصح بقصد معصية. هذا قلنا مكروه كراهة تحريمية فيكون آثم، لكن وإن وافق عادة له جاز. هذه العبارة ننتبه إليها، وإن وافق عادة له ماذا؟ جاز. لاحظوا هنا قال إلا أن يوافق عادة له. إذا معناته إذا صام نافلة في يوم الشك أيضا لا يصح صيامه، إلا إذا هو كان معتاد أنه يصوم الاثنين والخميس مثلا. الآن نأتي إلى فصل في بيان الكفارة، وقبل أن آتي إلى الكفارة أيضا، استوقفني هنا في المكتبة الشاملة، لاحظوا هناك أخطاء كثيرة في المكتبة الشاملة من حيث الإملاء، من حيث العبارات. يعني هنا مثلا كما لو صلي في دار هي كما لو صلى، هنا وإن صام عن تطوع، يعني فيما يظهر العبارة هنا نظر وليس نظرت. أكو هناك أخطاء الحقيقة في المكتبة الشاملة، لذلك اللي يقرأ الكتب في المكتبة الشاملة يكون على علم وعلى دراية فيما يقرأ. هذه هكذا نماذج قليلة، وإلا أنا أثناء المطالعة والقراءة في المكتبة الشاملة يعني أجد أخطاء كثيرة. طيب، فصل في بيان الكفارة. هنا نفرق بين مصطلحين، مصطلح الكفارة والمصطلح الآخر الفدية. عندما نقول كفارة نعني بذلك الكفارة العظمى اللي هي تكون بسبب، إذا أفطر بسبب الجماع مع الزوجة. لا شك هو إذا أفطر بسبب الجماع، إذا كان مع الزوجة أو إذا كان جماع حرام، إذا كان زنا يعني والعياذ بالله تعالى، فهذا بالحالتين يفطر وبالحالتين عليه ماذا؟ عليه كفارة. هذا مصطلح الكفارة. هناك مصطلح آخر وهو مصطلح الفدية. عندما نقول الفدية نقصد بذلك ما يدفعه الصائم أو الذي عجز عن الصيام. الذي عجز عن الصيام هذا اللي يدفع يسمى فدية. الحامل والمرضع بتفاصيلها الآتية، عندما نفرض عليها دفع شيء هذا يسمى فدية. عندنا إذا تأخرت عن قضاء رمضان إلى أن دخل رمضان آخر هذا أيضا يسمى ماذا؟ أيضا يسمى فدية. لاحظوا، فهذه تسمى فدية، أما هذه تسمى الكفارة حصرا فيما يتعلق بالجماع أو الإفطار بسبب الجماع بشروطه طبعا وضوابطه التي ستأتينا الآن. وهذه الكفارة أحيانا نقرأ في كتب الفقه يسموها الكفارة العظمى. لماذا تسمى العظمى؟ لأنه هي بالنظر وبالمقارنة مع الفدية هي تعتبر عظمى، لأنه الخصال اللي بيها خصال فيها صعوبة ومشقة. أما الفدية بكل أحوالها وبكل صورها، فهي عبارة عن مد من غالب قوت البلد. هذه هي الفدية، وكميتها يعني قليلة وبسيطة وسهلة وميسورة ربما للجميع. طيب، إذا نأتي الآن إلى الكفارة العظمى. قال: وَمَنْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ. إذن عليه أمران، عليه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، كما أنه تجب عليه الكفارة. ومن وطئ، الوطئ معناه لم عندما شخص يعني يطأ بقدمه أرضا بساطا، يقول هذا وطئ الأرض، وطئ البساط، يعني وضع قدمه عليها، بلغتنا لهجتنا العامية بالعراق نقول داس عليه. هذا هو الوطأ في اللغة، لكنه شاع في الاصطلاح أنه يكنى به عن الجماع، هكذا يعني هذا هو الذي شاع في الاستعمال. عندما نقول وطأ يعني نقصد بذلك الاتصال الجنسي الذي يكون بين الرجل والمرأة، ويشترط في الوطأ، عندما يقال وطأ يعني يشترط غياب الحشفة من الرجل في الفرج. ولا شك تذكرون يعني التعميم اللي ذكرناه سابقا، انه في الفرج، يعني سواء كان في القبل او كان في الدبر، كل هذا هو وطأ. ويفطر به ماذا؟ يفطر به الصائم. طيب، إذا قال: ومن وطئ، معنى إذا وطئ يعني غابت الحشفة منه، تمام، حتى لو ما أنزل السائل المنوي. أما إذا غابت بعض الحشفة فهذا لا يفطر، إلا تغيب الحشفة كلها. فعندما يقول من وطئ في نهار رمضان، إذن هذا الحكم لا يشمل الذي أكل أو الذي شرب مثلا، هذا لا يفطر، عفوا هذا يفطر لكن ما عليه كفارة. ولذلك مثلا إذا شخص دفعته شهوته، دفعته نفسه، تاق إلى الجماع بشكل يعني لا يستطيع أن يدفع هذا الشيء عن نفسه، إنسان كان مسافر وفي نهار رمضان عفوا جاء إلى بلده، ما رأى زوجته، أو هو كان في مقيم يعني في بلده وجاءت زوجته، لأن إذا كان مسافر ممكن أنه يترخص، لكن فلنفترض أنه هو كان في البلد وزوجته كانت مسافرة لفترة طويلة، وعندما قدمت هو كان تائق جدا للوطء والجماع وكان صائم، إذا يفطر بالجماع عليه كفارة العظمى. هذا الشخص إذا أكل يعني أفطر بالأكل أو شرب ماء ثم بعد ذلك جامع، هذا لا تجب عليه الكفارة العظمى. نعم هو آثم، هو آثم في كل الأحوال، لكن نحن نتكلم من حيث وجوب الكفارة وعدم وجوب الكفارة. إذا متى تجب الكفارة؟ إذا كان سبب الإفطار هو الجماع. أما إذا كان سبب الإفطار الطعام والشراب ثم بعد ذلك جامع، هذا يجب عليه القضاء، لكن الكفارة لا تجب عليه. ولذلك هذا نوع من الحيل، يعني إذا كان أحد قلت لكم وصل إلى هذا الحد وأراد أن يسقط عن نفسه الكفارة، لكنه الإثم يبقى الإثم عليه. طيب، الكفارة هنا تجب عندما يكون هذا الفعل اللي هو الوطأ عندما يكون في نهار رمضان، قيد بهذا القيد، قال ومن وطئ متى؟ في نهار رمضان. فالآن إذا الشخص عليه قضاء من رمضان هو يقضي، وأثناء القضاء أفطر بالجماع، هذا آثم أيضا لكن لا كفارة عليه. إذن هذه الكفارة لها ضوابط، لها شروط، يجب أن يكون في نهار رمضان، وإذا كان في غير نهار رمضان الكفارة لا تجب، سواء كان هذا الصيام مثلا كفارة يمين، هي كفارة اليمين واجبة، إذا في كفارة اليمين كان صائم وجامع وطأ زوجته هذا آثم أيضا لا كفارة عليه، أو كان عليه مثلا قضاء عن رمضان، في هذه الحالات إذن لا يجب عليه أو لا تجب عليه الكفارة. بعد ذلك ماذا قال؟ قال عامدا، يعني معناته لابد أن يكون عامد. إذا كان ناسي، نسي أنه هو الآن صائم، فهنا الكفارة لا تجب عليه، وحتى لا يفطر أيضا إذا وطئ وهو ماذا؟ وهو ناسي. أو إذا كان جاهل أن هذا الفعل هو حرام، مثلا شخص قريب عهد بالإسلام، أسلم من فترة قريبة ويعلم أنه الصيام هو فقط الامتناع عن الطعام والشراب، ولا يعلم أنه هذا الشيء عليه، يعني يحرم عليه الجماع مع الزوجة، وجامع زوجته وهو صائم، فهذا هنا لا كفارة عليه ولا يفسد صومه أيضا، يعني الصوم يكون صحيح، وبالتالي من باب أولى الكفارة لا تجب عليه. طيب، الشرط الآخر إخوتي الكرام الأفاضل هو أن يكون هذا الوطء ماذا؟ أن يكون في الفرج. الفرج، كلمة الفرج هنا المقصود بها المعنى العام، ليس فقط فرج المرأة، المقصود بذلك القبل اللي هو فرج المرأة، وكذلك أيضا الدبر، وعندما نقول الدبر أيضا يشمل دبر الرجل والمرأة. فالذي يطأ في نهار رمضان بهذه الصورة بهذه الشاكلة يفطر. والفرج أيضا هنا حتى يشمل فرج البهيمة، ومصطلح الفرج هنا يشمل الميت أيضا، لو كان شخص صائم وأفطر بجماع إنسان ميت أيضا هذا يفطر، وعليه ماذا؟ وعليه الكفارة. لا شك، أعيد مرة أخرى وأنبه إلى أنه نحن نتكلم عن مسائل فقهية يفترض وقوعها، لأن يعني الآن يتبادر إلى أذهاننا كيف أنه إنسان هو صائم ويأتي ويمارس الجنس مع بهيمة، أعوذ بالله. طيب كيف هو صائم ويمارس الجنس مع رجل، مع شاب شذوذ جنسي وهو صائم؟ هذا يتنافى مع الصيام تماما، يتنافى مع كل قيم الإسلام. نقول نعم، هذا الكلام يقال فيما إذا لو حصلت هذه الحادثة، فرضا لو حصل هذا الشيء، فرضيات فقهية، فالإجابة عنها هو هذا الجواب، أنه لو حصل هذا الشيء، فإذا غابت الحشفة في القبل أو في الدبر مع إنسان ذكر أو أنثى أو حتى مع بهيمة، فهنا يحصل الإفطار أولا، وثانيا ماذا؟ وجوب الكفارة. الكفارة هنا تجب على الرجل فقط، ولا تجب الكفارة على المرأة. المرأة فقط يعني تفطر، لكن الكفارة لا تجب عليها. وعندما نقول في الفرج، هذا يخرج به فيما إذا مثلا كان، يعني إذا كان الوطء الجماع في غير الفرج، مثلا لو كان في السرة، لو كان هناك في الأذن، في كل هذه الحالات، أي وضعية من الوضعيات الجنسية عدا الوطء، هذا كله لا يفطر به الصائم ما لم ينزل، إلا إذا أنزل فذاك الوقت يفطر. بمناسبة هذا الحديث، يعني يطرح سؤال، وهو أنه كما نعلم أنه إتيان الزوجة من الدبر هو حرام. الحرام في ذلك، في هذه المسألة، في هذه النقطة، عندما يكون هناك إدخال لمنطقة الشرج، وهذا معلوم لماذا حرام، لأنه هذا فيه يعني يورث، يولد أمراض. الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل أن يجامع زوجته وهي حائض. لماذا؟ لأن هذا فيه أمراض، فيه أذى، فهذا الأذى فيه من باب أولى. لكن لو كان هناك يعني نوع من المداعبة، هذه المداعبة لا يصل الحد فيها إلى الإيلاج، عبارة فقط عن مداعبة الأعضاء بدون إيلاج، فهذا هنا لا يحرم. الحرام إذن هو ماذا؟ الحرام هو الإيلاج، أما مجرد مداعبة الأعضاء بدون إيلاج في منطقة الشرج، مجرد المداعبة يعني، هذا شرعا لا يحرم. طيب، فعليه القضاء. لاحظوا العبارة هنا ماذا قال؟ قال فعليه، يعني على من؟ على الرجل. أما المرأة فليس عليها الكفارة، وإنما القضاء فقط. فعليه القضاء والكفارة، هذا الرجل. أما المرأة فعليها ماذا؟ عليها القضاء دون الكفارة، حتى لو كانت هي التي طلبت منه ذلك، حتى لو كانت هي السبب. كل هذه الحالات الرجل هو الذي يتحمل تبعات هذا الأمر، وهي يعني الكفارة عتق رقبة مؤمنة، هذا أولا. طيب، إذا ما كان هناك عتق رقبة، إذا ما كان هناك عبيد، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين، إذا أفطر يوم واحد يجب عليه أن يعيد الشهرين من جديد. فإن لم يستطع، إذا ثبت طبيا أنه هو ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فهنا فإطعام 60 مسكينا، يجب عليه أن يطعم 60 مسكين. وهذا الإطعام الشرع ما طالبنا أن نبالغ في الإطعام، لا، أمر ميسور وسهل جدا، لكل مسكين مد، كل فقير إذا يعطيه مد حفنة، يعني 60 حفنة، 60 مد. ويعني الآن المد إذا نقدره بالدينار العراقي يطلع تقريبا 1000 دينار، يعني 60 ألف دينار، ما أظن مبلغ كبير أو ضخم. إذا نقدر بالدولار يعني يطلع قريب 60 إلى 70 سنت تقريبا، يعني أقل من دولار المد الواحد. طيب، إذا عدنا مرة أخرى إلى الكفارة، قال وهي هذه الكفارة اللي هي إيش؟ اللي هي كفارة الجماع أو الإفطار بسبب الجماع في نهار رمضان اللي هي واجبة من قبل الرجل اللي سميناها الكفارة العظمى، ويقابلها بالجهة الثانية الفدية. هذه الكفارة هي على 3 مراتب، لا يجوز لك أن تنزل إلى مرتبة إلا إذا عجزت عن الشيء الذي هو قبلها. أولا عتق رقبة مؤمنة، وهذا يذكرنا بالكلام اللي ذكرته لكم سابقا في الزكاة، كيف إنه الشريعة الإسلامية متشوفة إلى الاعتاق. لاحظوا الكفارات، كل الكفارات فيها اعتاق رقبة، اعتاق اعتاق اعتاق. الآن البعض من الناس يتصيدون في الماء العكر عندما يريدون أن يطعنوا في التشريع الإسلامي. أول ما يتكلمون، والله الإسلام أجاز العبودية، الإسلام ما حرم العبودية. لماذا تقول هذا الكلام وتغض النظر عن هذا المسطور عندنا في كتب الفقه؟ لماذا هذه النظرة السلبية إلى التشريع الإسلامي؟ التشريع الإسلامي في كل الكفارات أول ما يبدأ بإعتاق رقبة، إعتاق رقبة، إعتاق رقبة. بالله عليك، المجتمع الإسلامي حتى لو كان فيه عبودية، هذه العبودية سيقضى عليها بفترة قريبة وقليلة جدا. اللي عليه كفارة يمين اعتاق رقبة، اللي عليه كفارة ظهار اعتاق رقبة، اللي عليه كفارة قتل اعتاق رقبة، وهنا اللي عليه كفارة الجماع في نهار رمضان اعتاق رقبة. إذا الشريعة الإسلامية تحث على اعتاق الرقاب. طيب إذا كانت تحث على اعتاق الرقاب، لماذا لم تحرم ولم تجرم العبودية؟ الجواب لأنه الأحكام الشرعية تنطبق على المجتمعات الإسلامية، على الدول التي تدين بالإسلام. أما هناك مجتمعات أخرى، دول أخرى، هي ربما تنصب العداء للإسلام، هذه تشريعاتنا ما تمشي عليها. إذا حصلت هناك حرب بيننا وبين غيرنا، وأولئك الناس أخذوا نساءنا ورجالنا وجعلوهم عبود، عبيد، جعلوا منهم عبيد وباعوهم في الأسواق، ذاك الوقت إحنا ما نستطيع أن نقول لهم والله يا جماعة ترى العبودية في الشريعة الإسلامية حرام، فأنتوا لماذا تفعلون هذا الفعل؟ هذول أعداءنا، ما إلنا سلطة عليهم. فهنا نحن إذا نكون بين أمرين، إما أن نقتل الأسرى نكاية بهم، وإما أن نفعل كما هم فعلوا، نسترقهم. لاحظوا، فلذلك التشريع الإسلامي أبقى هذا عند الضرورة، عند الضرورة القصوى في الحروب نلجأ إلى عملية الرق، ولا شك أنه الرق هو أرحم من القتل. يعني الذين يعيبون الآن على التشريع الإسلامي يقولون كيف أنتم ما حرمتوا الرق؟ نقول الرق لا يدخل إلا من باب واحد، وهو باب القتال والجهاد. أما منافذ الرق وخروجه كثيرة جدا، الكفارات وغيرها. طيب، ألم يحصل في كثير من الحروب أنه الأسير يقتل؟ نعم الأسير يقتل، حتى الآن في القانون الدولي أكو شيء اسمه الخيانة العظمى، يقتل فيها الأسير إذا ثبت أنه كان سابقا مع هذه الدولة. أكو شيء اسمه جرائم ضد الإنسانية، هنا حتى القادة العسكريون يحاكمون ويحكم عليهم بالإعدام. فنحن في التشريع الإسلامي نرى أنه العبودية أهون من القتل، نبقي حي أهون مما أنه نقتل. لاحظوا، لكنه دائما الإنسان اللي يكون عدو ومبغض هذا لا ينظر إلى الحسنات، دائما يحاول أن يجد الثغرات. طيب إخوتي الكرام، إذن عتق رقبة مؤمنة، مؤمنة يعني هذا اللي تعتقه يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون مؤمن، وهذا فيه تحفيز للعبيد اللي يكون فرق أنه يسلم، يدخل بالإسلام العظيم، يدخل بهذا الدين العظيم، حتى يكون سبب نجاته يوم القيامة. فإن لم يجد ماكو هناك رغبة فصيام شهرين متتابعين كما قلت لكم. إذا أفطر يوم من هذه الأيام يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يعيد الشهرين مرة أخرى من جديد، حتى لو كان هذا اليوم اللي أفطر به كان معذور، مثلا كان مريض، كان مسافر، واجب عليه أن يعيد من جديد. لكن إذا تخلل العيد مثلا عيد الأضحى فلا، هنا لأنه واجب عليه أن يفطر. أو المرأة إذا كانت عليها مثلا يعني كفارة قتل، لأنه ذكرنا الآن أنه هذه كفارة الصيام فقط على الرجل، لكن كفارة القتل أيضا شهرين متتالية، فالمرأة إذا جاءها دم الحيض يجب عليها أن تفطر وتخرج بالنتيجة بالنهاية 60 يوم صيام، وكذا إذا كان عليها كفارة قتل. نعم، وكفارة القتل تأتينا بتفاصيلها إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود والجنايات. قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. انظروا إلى عظيم الشريعة الإسلامية، عظم هذا الدين. هذا هو جانب التكافل الاجتماعي، كفارة اليمين، كفارة الجماع في نهار رمضان، هذه كفارة القتل. كفارة القتل فيها خلاف يأتينا إن شاء الله تعالى، كفارة الظهار، كل هذه زكاة الفطر، كل هذا فيها إطعام إطعام إطعام. يعني نحن لو تمسكنا بالشريعة الإسلامية الغراء على ما هي عليه ما يبقى عندنا فقير في المجتمعات الإسلامية. لكل مسكين إذن مد، وهذا المد يكون من غالب قوت البلد. ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مده. هذا يكون حديثنا في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.